الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في اختصار علوم الحديث عند كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه حول التعديل، هل يشترط في التعديل ذكر السبب ولا ما يشترط؟ نعم، ولماذا؟ لكثرة التعديل. نعم، أسباب التعديل وتعداد ذلك مما يشق كما عرفنا، فيحتاج إلى أن يذكر جميع الواجبات التي حافظ عليها ذلك الشخص الذي عدله وجميع المحرمات التي اجتنبها ذلك الشخص الذي عدله، وهذا مما يطول ويشق. والجرح هل يحتاج فيه إلى ذكر السبب؟ الجرح هو يحتاج إلى ذكر السبب في الجرح، هذا الأصل أنه يحتاج إلى ذكر السبب. لماذا؟ نعم، لأن الجرح نعم يكون بأمر واحد، فيحتاج إلى ذكر السبب، هذا هو الأصل. لكن فيما يتعلق بكلام علماء الجرح والتعديل، بالكلام نعم أو بإطلاق علماء الجرح والتعديل في رواة الأحاديث وعدم تفسيرهم للجرح، فالذي سار عليه العلماء ما هو؟ نعم، أنهم قبلوا الجرح المبهم الغير مفسر إذا انفرد إذا انفرد عالم به ولم يعارض بتعديل، أو اتفقوا عليه إذا اتفقوا على الجرح وإن لم يحصل التفسير له وإن لم يبين السبب، إذا اتفقوا على الجرح فإن اتفاقهم حجة. وإذا انفرد واحد بالجرح ولم يعارضه أحد، فإعمال الجرح كما عرفنا أولى من تركه، لأن ذلك الراوي على كل حال لا يقبل حديثه إما للجهالة وإما للجرح، والأولى إعمال الجرح لأنه لم يعارض بتعديل. لكن متى نحتاج إلى تفسير الجرح؟ الجرح والتعديل، نعم، إذا تعارض الجرح والتعديل فهنا نحتاج إلى تفسير الجرح، فنقول الجرح مفسر مقدم على التعديل. وفيما يتعلق بباب الشهادات، باب الشهادات، هل يكتفى بالجرح المبهم؟ لابد من التفسير. نعم، في باب الشهادات فلابد من التفسير. قال رحمة الله عليه: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا، هذا هو الأصل فيه، لكن تستثنى بعض الأمور لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد ذلك الجانب شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا أشرط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف، وهذا غير مفسر، أو متروك كذلك ما بين سبب الترك لما ترك حديثه ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الرضا عندنا بذلك، أي كما عرفنا إعمال الجرح مقدم على الحكم بالجهالة كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخارج في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي، مع مكانة الشافعي في العلم رحمة الله عليه، قالوا: لهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبت أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به، بمجرد ذلك الله أعلم يأخذ بكلام علماء الحديث ولا يتردد في أخذه مع سعته واطلاعه في العلوم. قال: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، هذا عند التعارف، وإلا قدمنا التعديل على الجرح، نعم، فلا بد من تفسير الجرح، والجرح المفسر مقدم على التعديل، إلا إذا كان الجرح المفسر مما تجزم النفوس بعدم إصابته لأسباب قرائن، كأن يكون ذلك الرجل المعدل ممن اتفق العلماء أو كاد العلماء أن يتفقوا على عدالته وصدقه وأمانته وحفظه وعلى تقواه وعلى ورعه، فيأتي شخص ويشك ويقول فلان كذاب فلان كذا، وهو قد اشتهر صدقه واشتهرت عدالته، فيأتي بمثل هذه المقولة، وتكون هناك قرائن تدل على أنه متحامل، إما منافسة في دنيا أو في منصب من المناصب أو غير ذلك من القرائن التي تدل على أنه تحامل عليه، فهنا لا يقبل الجرح ولو كان مفسرا إذا علم أن السبب في ذلك هو التحامل. ولهذا ما قبل العلماء كلام يحيى بن معين في الإمام الشافعي، ولا قبل الكلام في الإمام مالك، ولا الكلام في جماعة من الحفاظ الكبار، نعم، وما زال نعم، والكلام في الكبار أو لا يكاد يخلو كبير من كبار العلماء ممن حاول أن يقدح فيه، فرد ذلك العلماء وما قبلوا ذلك، واعتبروا تلك المقولات مثل الروايات الشاذة، كالروايات الشاذة الذي نعم ينفرد عن سائر الثقات برواية مخالفة، كالرواية الشاذة التي لا يلتفت لها، وهذا كما عرفنا إذا عرف السبب في ذلك شيء من التحامل، عرف أن وجود شيء من التحامل بين فلان وبين فلان أدى به الأمر إلى ذلك، إن شيء من التنافس، فإذا عرفت القرائن ونعم أن هذا الجرح مبني على شيء من التحامل، فإن العلماء لا يقبلونه، لا يقبل مثل هذا الجرح ولو كان مفسرا. إذن جرح الأئمة الكبار الذين عرفوا بالثقة والعدالة والضبط والدين من شخص عرف أن السبب في شيء من التحامل، فإن هذا لا يقبل منه، نعم لا يقبل منه ويرد، ولو فسر جرحه، نعم حتى ولو فسر جرحه فلا يقبل منه، نعم مثل ذلك في هؤلاء الذين قد عرفوا ونعم وبان صدقهم وعدالتهم. فعلى كل فلا بد من مراعاة بعض الأمور في هذا الباب، وإلا لا يسلم أحد ممن مضى من أئمة الحديث. ومن أقام الحجة التي ما فيها تحامل، حجة صحيحة مقبولة في باب الشهادات، قام البينة الظاهرة والحجة النيرة، فهذا يقبل منه، نعم يقبل منه ما جاء به، نعم إذا علم أنه ما هو من قبيل التحامل بل له الحجة البينة الظاهرة على ما قال، نعم. فإن الشخص قد يكون من العدول في مبدأ أمره ثم يحصل له شيء من الزيغ والانحراف، نعم هذا قد يحصل له شيء من الزيغ والانحراف وتتغير الأحوال، فمن أقام الحجة ولم يكن من المتحاملين وإنما أقام الحجة الصحيحة والبينة الواضحة على ما قال، فإن الحجة تقبل ممن جاء به، وإنما قلنا يرد ما عرف أنه من قبيل التحامل لا من قبيل الإنصاف، وإنما فيه ما فيه من التحامل، فهذا الذي يرد ولا يقبل. إلى هنا والحمد لله.